يجب عليكم أن تفهموا معنى كلمة القيامة. كلمة القيامة في اللغة اليونانية هي كلمة تعني الخروج من شيء ما. إذن فالقيامة هنا تعني الخروج من الموت ومن القبر أيضا. في الآية السابقة التي قرأناها نجد أن الإنسان يتكون من ثلاث عناصر: الروح والنفس وأيضا الجسد. يجب أن نفهم جيدا أن الجسد هو الذي يموت وأنه هو أيضا الذي يقوم. أما الروح والنفس فلا تحتاجان للقيامة لأنهما لم تموت أصلا. إذن فنحن نتكلم هنا عن قيامة الجسد، فهذا مهم للغاية. والآن أريد أن أتناول في هذا الصباح كلام الكتاب المقدس عما يحدث للناس بعد أن يموتوا. اكتشفت أن هذا الأمر يهم جميع الناس مهما كانت جنسياتهم أو حتى أيضا ثقافاتهم، فكل الناس يريدون أن يعرفوا ماذا يحدث بعد الموت، والكتاب المقدس يوضح لنا ذلك. وأنا سأحاول إبراز هذه الصورة ثم أبين كيف ستؤثر هذه الصورة على القيامة. في لوقا أصحاح 16 عدد 22 إلى 26 يعطينا يسوع هذه الصورة عما يحدث. أريد الإشارة أن هذا ليس مثلا، هذه الكلمة أي كلمة مثل لم تستخدم هنا في وصفه. سنبدأ بلوقا 16-19. كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والبز وهو يتنعم كل يوم مترفها، وكان مسكين اسمه لعاذر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح ويشتهي أن يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. فمات المسكين أي لعازر وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. فرفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم ارحمني وارسل لعازر ليبل طرف أصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم: يا ابني أذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك، كذلك لعازر البلايا، والآن هو يتعزى وأنت تتعذب، وفوق هذا كله بيننا وبينكم هو عظيم قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور من ها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يجتازون إلينا. فقال: أسألك إذن يا أبتا أن ترسله إلى بيت أبي، لأن لي خمسة إخوة، حتى يشهد لهم لكي لا يأتوا هم أيضا إلى موضع العذاب هذا. قال له إبراهيم: عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. فقال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. فقال له: إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء، ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. وقد ثبت بالفعل هذا الأمر، حتى عندما قام يسوع من الأموات الذين لم يصدقوا موسى والأنبياء لم يستوعبوا ما قد حدث. وهذا فكر سديد. نحن أحيانا نتوقع زيارة خارقة للطبيعة ونقول: إن حدث هذا سنقتنع. فيقول الرب: عندكم كلامي، لن تحتاجوا أكثر، إن آمنتم وأطعتم فهو سيخلصكم. الآن أريد أن أبرز بعض الخصائص التي نلمسها في قصة الرجل الغني ولعازر. يوجد خمس خصائص. أول شيء نجده هنا هو الاحتفاظ بالشخصيات بعد الموت. ظل الغني هو الغني وظل لعازر أيضا هو لعازر، فهما لم يفقدا هويتهما. يتصور البعض أنه بعد الموت يضيع كل شيء ويختفي، فالكتاب لا يقول هذا، فنحن نستمر بنفس الشخصية التي عشنا بها في هذه الحياة. ثانيا، التعرف على الشخصيات. الغني تعرف على لعازر وتعرف على إبراهيم، كما تعرف أيضا لعازر على الرجل الغني. ثالثا هو تذكر الحياة على الأرض، فإن كل من الرجل الغني ولعازر تذكر أحداث حياته قبل مماته. ثم رابعا الوعي بحالتهما الراهنة، فقد كان الغني يتعذب ولسانه يحترق بالنار، وكان لعازر في راحة وسلام في حضن إبراهيم. أما خامسا فهو موضوع الفصل الكامل بين الأبرار وغير الأبرار، لكل منهما مكان مختار ولا يستطيع أحدهما العبور للآخر. دعوني الآن أكرر هذه النقاط الخمس لأهميتها الشديدة، وهي ضد الكثير من النظريات الشائعة هذه الأيام. النقطة الأولى الاحتفاظ بالشخصيات، عدم فقد الهوية. النقطة الثانية التعرف على الشخصيات. النقطة الثالثة تذكر الحياة على الأرض. النقطة الرابعة الوعي بحالتهما بعد الموت. النقطة الخامسة الفصل الكامل بين الأبرار وغير الأبرار. لكن ماذا عن الذين ماتوا قبل أن يموت الرب يسوع ويقوم من الأموات؟ لأن هذا الحدث قسم تاريخ البشرية، فإن مصير الأرواح قبل وبعد موت يسوع وقيامته لم يعد كما هو، فموت يسوع وقيامته أحدث تغييرا في كل الكون بأكمله، فقد كان هذا الحدث هو الأكبر أثرا في تاريخ البشرية، وقد أثر هذا الأمر على مصير الموتى. لنتناول الآن ما كان يحدث قبل موت يسوع، فلقد رأينا بالفعل من خلال قصة الرجل الغني ولعازر أن كل الأرواح المنتقلة كانت تذهب لمكان واسمه بالعبرية شيئو وباليونانية هيدز، والكلمة اليونانية هيدز معناها العالم غير المرئي. إذن كل الأرواح سواء بر أم لا كانت تذهب لهذا العالم غير المرئي المدعو هيدز أو شيو. كان هذا مكان الأرواح المنتقلة، ولكن كان به مكانان منفصلان تماما للأبرار وغير الأبرار. لاحظوا أن المرء إما برا أو لا، كما قلت لكم أمس ليس هناك وسط ولا يوجد شبه بار أو شبه غير بار، فستذهب إلى أحد هذين المكانين. فإن مكان الأبرار يدعى حضن إبراهيم، وأنا أرى أن معناه أن إبراهيم أبو المؤمنين يكون في انتظارهم ويعزيهم أيضا. هذا هو مفهومي. والآن ماذا حدث ليسوع عندما مات؟ يسوع كان شخصا بارا، وكانت له كذلك نفس وروح وجسد. هناك عبارات مختلفة قيلت عن كل هذه العناصر الثلاثة في شخصية يسوع. في لوقا 23 وعدد 46 نعرف ماذا حدث لروح الرب يسوع لما مات. لوقا 23 عدد 46 يقول الكتاب: ونادى يسوع بصوت عظيم، وأظنه كان يقول بصوت عظيم قد أكمل، وقال: يا أبتاه في يديك أستودع روحي. ولما قال هذا أسلم الروح، أي مات وانتهى، فقد أودع روحه لله الآب. هناك أشياء لا أستطيع تفسيرها، يمكنني القراءة، لكن يوجد هناك مواضع لا أقدر أنا أن أفسرها. ماذا حدث لروح يسوع؟ في أعمال أصحاح 2 وقت الحديث يوم 50 اقتبس بطرس المزمور 16 كتجربة خاصة بيسوع لا بداود واضع المزامير، وقال فيها: تحدث داود في مزمور 16 عن الرب يسوع بهذا الكلام يقول: كنت أرى الرب أمامي، إنه عن يميني لكي لا أتزعزع، لذلك سر قلبي وتهلل لساني، حتى جسدي أيضا سيسكن على الرجاء، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية. إذن روح يسوع هبطت إلى عالم الأرواح المنتقلة، وهذا مذكور أيضا في بطرس الأولى 3:18-19. بطرس الأولى 3:18-19. فإن المسيح أيضا تألم من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة، لكي يقربنا إلى الله، مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح، أو محيا بالروح، الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن إذ عصت قديما، حين كانت أنات الله تنتظر مرة في أيام نوح. إذن فقد هبط يسوع إلى الهوية، وهناك تفاصيل خاصة بذلك لا أستطيع شرحها، لكن يمكنني عرضها عليكم. قال الكتاب أعلن، وتقول هذه الترجمة أنه كرز، والكلمة هي أعلن، وهي لا تعني هنا أنه كرز لهم بالبشارة، ولكنه أعلن. وفي تقديري أنه قال: من الآن أنا سيد هذا المكان، لدي مفاتيح الموت والجحيم، وسأحاسبكم أنا على كل ما يحدث من الآن. تلك هي نظريتي، وقد أكون مخطئا. بينما كان جسد يسوع موجودا في القبر، في يوحنا 19 والعدد 40 وما بعده، نقرأ ما حدث بعد موته على الصليب. في يوحنا 19:40-42: فأخذا جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطياب، كما لليهود عاد أن يكفنوا، كان من عادتهم أن يلفوا الجسد بأكفان، وكانوا يضعوا معه الكثير من الأطياب، لأن الجسد يفسد ويصدر منه رائحة كريهة جدا. وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان، وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط، فهناك وضع يسوع. ويكفينا هذا الآن. سنقرأ أيضا كيف أنه بعد قيامة الرب يسوع ذهب التلاميذ والنساء إلى القبر، حيث كانوا يعرفون أن الجسد مدفون هناك، ولكنهم لم يجدوا الجسد، مجدا لله. إذن ماذا حدث إلى شخص يسوع بأكمله؟ استودع روحه لله الآب، هبطت روحه إلى الجحيم حيث أعلن شيئا وفعل عدة أشياء أخرى، وأما جسده فوضع في القبر. ولكن عندما قام اتحدت شخصيته بالكامل مرة أخرى، وأصبح شخصا كاملا ذا نفس وروح وجسد. والآن ما حدث هو أن موت وقيامة المسيح قد أثر على الكون، وقد حدد أيضا مصير جميع الأرواح عند الموت. ومن هذا الوقت، أي منذ قيامة المسيح، لم يعد مصير الأبرار هو الهبوط إلى الجحيم، بل قد أصبح لهم مصير أكثر روعة. دعوني أعطيكم مثالين اثنين: عندما قاموا برجم استفانوس، وأيضا عند قرب موته. أعمال الرسل 7:57: فصاحوا بصوت عظيم وسدوا أذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه. والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو يقول: أيها الرب يسوع اقبل روحي. كان يعرف أن روحه ستذهب مباشرة ليسوع، وهذا هو ما بالفعل قد حدث بفضل موت وقيامة يسوع. ثم جثى على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. وبسبب هذه الصلاة شاول الترسوسي قد خلص. لو لم يحرره استفانوس من ذنبه لما كان قد خلص. إنها فكرة رائعة، وأريد التأكيد على أن المؤمن الحقيقي الذي طهره دم المسيح من خطاياه وعاش أمينا لله ستصعد روحه عند الموت مباشرة إلى الرب يسوع. يشير بولس لهذا أيضا في فيليبي أصح واحد، يقول إنه لا يعرف ماذا يختار، هل يستمر في الحياة هنا أم يذهب ليكون مع المسيح. وهذا ما يقوله في فيليبي 1:23، يقول فإني محصور من الاثنين، لاشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا، ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم. إذن كان بولس واثقا أنه لو مات في ذلك الوقت فسيكون مع المسيح، فإن هذا التغيير الكبير هو يعد نتيجة لموت وقيامة المسيح. وقد حدث شيء آخر، وهذا الشيء ما سأحدثكم عنه بدون كل التفاصيل لأنني لا أعرفه، وهو أن أرواح الأبرار المنتخلة التي في حضن إبراهيم كانت حرة. فدعونا نقرأ هذا في أفسس 4، وفيه اقتباس لمزمور 68، ويتحدث فيه عن قيامة المسيح. يقول الصعد إلى العلاء، صعد إلى العلاء سبسبيا وأعطى الناس عطايا. مفهومي أنا الشخصي ومفهوم العديد من دارس الكتاب أن المعنى الكتابي لسبسبيا أنه حرر أرواح أولئك الأبرار وأخذها معه إلى السماء. ما كان يمكن أن يتحرروا قبل أن يكون قد دفع ثمن الخطية، فإن الله قبلهم كأبرار لأنهم آمنوا بذبيحة لم تكن قد قدمت بعد، فقد كانوا يتطلعون إلى هذه الذبيحة، ولكن قبل تقديم الذبيحة بالفعل، ذبيحة المسيح على الصليب، ما كانوا ليتحرروا، ولكن بعد أن بذل ذاته هبط إلى الجحيم وبطريقة ما وشكل ما أخذهم معه. هذا هو اعتقادي، فهم كانوا سبايا للخطية والموت، ولكنه سبيا فلقد أصبحوا سبايا للبر وللمسيح. وبالنسبة لي هذا أمر مثير. والآن الشيء الآخر الشديد الأهمية هو أن قيامة المسيح يسوع هي الضمان لقيامتنا نحن في حالة ما إذا كنا مؤمنين بيسوع المسيح. في كلوسي 1:18 يتحدث مرة أخرى عن قيامة المسيح. يقول بولس هنا وهو يسوع رأس الجسد الكنيسة. يسوع هو الرأس ونحن المؤمنين الجسد، الذي هو البداء بكر من الأموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء. إذن فالمسيح هو البكر من الأموات، وهو باكورة الخليقة الجديدة، باكورة الجنس الجديد، الجنس الإلهي البشري، تمتزج الطبيعة الإلهية والبشرية في شخص واحد. إذن فالمسيح هو رأس الجسد، وهو أيضا البكر من الأموات، إذ تشبه القيامة بالميلاد من الموت. هذا تشبيه جميل. في الميلاد الطبيعي أي جزء من الجسد هو الذي يظهر أولا؟ الرأس، نعم. فعندما يظهر رأس المولود نعرف أن بقية الجسد سيعقبه. إذن فإن قيامة المسيح هي ضمان أن بقية الجسد سيتبعه في القيامة. الآن أيضا فإن قيامة المسيح بالجسد هي نموذج لقيامتنا. أرجو أن يسركم هذا، إن لم يكن فلم أشرح جيدا. وهنا يقول بولس في فيليب 3:20-21 فإن سيرتنا نحن هي في السماوات، نحن الذين ولدنا من جديد ونعيش للمسيح، نعيش على الأرض ونعتبر من مواطنيها، ولكن مواطنتنا الحقيقية هي في السماء. وإن كنت مواطنا فلا بد لك من جواز سفر، أتعرف هذا؟ وجوازنا هو دم المسيح. سيرتنا نحن هي في السماوات، التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح. لاحظوا أن علامة المسيحية الحقيقية هي أن ننتظر المخلص. ثم يكمل: الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. تلك هي الترجمة ولكنها ليست حرفية، والترجمة الحرفية ستعطيكم صورة أكثر واقعية. فهو أي المسيح سيغير شكل جسد ذلنا ليكون على صورة جسد مجده. أترون؟ لعلكم لا تدركون أننا نعيش في جسد الذل، أي أن الخطية هي التي أذلتنا، ولكن يسوع سوف يغير جسد الذل هذا ليصير مثل جسد مجده. أليس هذا مثيرا؟ هذا الجسد سيتغير، سنتناول بعد وقت قليل مظاهر هذا التغيير، ولكننا سنجد حقيقة ذات صلة بما نقول. في يوحنا الأولى الأصحاح الثالث يقول يوحنا في عددي 2 و3، يقول: الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، أي أننا لم نرى أي جسد سيكون لنا، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. عندما يظهر ونراه سيتغير جسدنا لكي يصبح مثل جسده. أريدكم أن تلاحظوا العدد التالي لأنه هام: وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. قد تقول لي أن لك رجاء بالقيامة، وليس من شأني أن أجادلك في ذلك، ولكن إن كان لك رجاء فهناك ما تفعله هو أن تطهر نفسك، ومقياس الطهارة هو يسوع كما هو طاهر. وإن قلت لي أنك تتطلع للقيامة دون أن أرى دليلا على تطهيرك لنفسك أو سعيك لأن تصبح أكثر طهرا، سأقول أنك في الحقيقة تخدع نفسك، فأنت لا ترجوها حقا، وإنما تستخدم لغة الدين، لأن تلك هي علامة لكل شخص يريد أن يتطلع فعليا إلى أن يتحول من جسد الذل إلى جسد المجد. سأعيد قراءة الآية: وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. هل لديك تلك العلامة؟ هل في حياتك الدليل أنك حقا تنتظر مجيء المسيح؟ إذن سيصبح جسدنا مثله. ونلاحظ مما ذكر في الكتاب أنه لا يحد بزمان أو مكان. يمكنه أن يصعد إلى السماء ويعود ثانية، أو يدخل غرفة أبوابها مغلقة، أو يظهر لشخص ما بشكل معين ولغيره بشكل مختلف إنه جسد يتصف بالمرونة الشديدة. وأؤمن أنه سيكون لنا جسد مماثل. والآن يتساءل البعض عن شكل هذا الجسد، ويتناول بولس هذا السؤال. كورنثس الأولى 15 الأعداد 42-44. الأعداد 35-38. كورنثس الأولى 15-35: لكن يقول قائل: كيف يقام الأموات وبأي جسد يأتون؟ بالطبع خطر هذا التساؤل لمعظمنا. يا غبي، يقول بولس. بولس هو الذي يتكلم لا أنا. الذي تزرعه لا يحيا إن لم يمت. ثم يشرح بولس بعد ذلك مثل الحبة: والذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف يصير، بل هي حبة جديدة مجردة، فربما من حنطة أو غيرها، ولكن الله يعطيها جسما كما أراد، ولكل واحد من البذور جسمه. هناك أمران مجتمعان هنا: الاستمرارية والتغيير. فإن زرعت بذور تفاح في الأرض لا تحصل على برتقال، فإن طبيعة البذرة تحدد طبيعة الحياة الخارجة منها. إذن هناك استمرارية كما أن هناك تغيير، فإن شجرة التفاح التي تخرج من بذرة التفاح هي لا تشبه البذرة كثيرا، إذن ستكون هناك استمرارية وتشابه أيضا، ولكن سوف يكون هناك تغيرا خارقا كبيرا. فما تزرعه يحدد ما سوف ينبت، ورغم ذلك ما ينبت يختلف كلية عن المزروع. إذن فجسدنا يزرع كبذرة في الأرض، وذلك عند دفنه، ونفس الجسد سيبزغ ولكن في صورة مختلفة تماما. قد حرص يسوع جدا على التأكيد على أنه قام بنفس جسده الذي صلب به. لننظر في لوقا 24. كان التلاميذ خائفين عند ظهوره لهم لأول مرة، وكانوا عاجزين عن تصديق ما حدث، ولكن يسوع قال في لوقا 24 العددان 38 و39: ظهوره بعد القيامة مباشرة، ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم؟ انظروا يدي ورجلي، إني أنا هو، وأراهم علامات الصلب في يديه وأيضا في جنبه. فإنه أراد أن يؤكد أنه نفس الجسد ولكنه تغير. وبعد ذلك معذرة، وفي إنجيل يوحنا 20 فهو يتحدث أيضا عن قيامة المسيح ويقول: وقف في الوسط وقال لهم: سلام لكم، كما هي عادة التحية في الشرق الأوسط. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه. لماذا فعل ذلك؟ ليريهم أنه نفس الجسد الذي صلب. ولكن توما لم يكن هناك، وقال: إنني لن أؤمن إلا إذا رأيت يديه وجنبه ووضعت يدي في جنبه. وبعد أسبوع ظهر يسوع ثانية، وفي عدد 27 ثم قال لتوما: هات إصبعك إلى هنا وابصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي. وواضح هنا أن الجرح كان موجودا حتى أن توما وضع يده فيه. إذن هذا هام جدا، لأنه عندما نقوم الأموات لن يكون لنا جسد جديد، سيكون لنا جسد مختلف، لنا نفس الجسد لكنه تغير. الآن يخبرنا بولس بخمس تغييرات محددة سوف تحدث لجسد قيامتنا. يقول في كورنثوس الأولى أصحاح 15 الأعداد 42 إلى 44 و 52 و 53. دعونا نقرأ هذه الآيات 42 إلى 44 و 52 و 53. يقول بولس في عدد 42: يقول لنا هكذا أيضا قيامة الأموات، يزرع في فساد أي الجسد ويقام في عدم فساد. أتعلمون ما الفساد؟ هو التعفن، أي شيء متعفن هو فاسد. يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا. يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني، هذا أمر يصعب فهمه. مع الأسف إن الترجمة لا تفيدنا كثيرا، تلك هي مشكلة الترجمة الإنجليزية، وكذلك باقي الترجمات أيضا لها نفس المشكلة. الكلمة اليونانية هي سخيخاس، المشتقة من كلمة يونانية تعني نفس، وهي سخلي. هناك ترجمة واحدة معقولة وهي نفساني، فهو يزرع جسما نفسانيا ويقام جسما روحانيا. وكما ترون هناك فرق بين نفسانيا وروحانيا، بعض اللغات كالسويدية لديها نفس هذه الكلمة، وأيضا الدنماركية. وينبغي أن يتواجد هذا اللفظ بالإنجليزية لوصف ما ينادي به الكتاب. مثلا في كورنثوس الأولى أصحاح 2 يقول بولس: الإنسان النفساني لا يقبل مال روح الله، ولكن الترجمات تقول الإنسان الطبيعي أو الجسدي وهكذا. فكل الترجمات تحجب هذا الفرق الكبير بين النفساني والروحاني. إذن فهو يزرع جسما نفسانيا ويقام جسما روحانيا. والآن إن طلبتم شرح هذا فلا أعتقد أني أقدر، ولكني أعرف المقصود. لكني أتصور أنه في جسدنا الحالي القرار هو للنفس. إن أردت الدخول من الباب تقول نفسي أريد الدخول فتطيع قدمي. إذن فإن أرواحنا تعتمد على نفوسنا. تذكروا ما قاله داود لنفسه: سبحي يا نفسي الرب، هيا تحركي. أرادت الروح أن تسبح الله ولكن النفس كانت متكاسلة. هذا ما قد حدث. الروح يجب أن تدفع النفس التي بداخلنا لفعل الصواب. نعرف أن علينا أن نسبح الرب، ولكن نفوسنا تتكاسل حتى نحركها. قد لا يرضيكم هذا الكلام، ولكنه أفضل ما لدي. سوف تكون أجسادنا روحانية، بمعنى آخر سوف تسيطر الروح على الجسد. كيف؟ لا أعرف. دعونا ننظر أيضا في كورنثس الأولى 15:52-53، يقول: في لحظة، في طرفة عين، عند البوق الأخير، فإنه سيبوق، فيقام الأموات عديمي فساد، ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت. فإن الفاسد هو العرضة للتعفن، وأما المائت فهو العرضة للموت. إن تناولنا هاتين الفقرتين معا، سنجد أن هناك 5 تغييرات تطرأ على أجسادنا. من الفساد إلى عدم فساد. العرضة للفساد لم يعد كذلك. من موت إلى عدم موت. العرضة للموت لم يعد كذلك. من الهوان إلى المجد. فإن كل جسد يتم دفنه إنما هو يثير الشفقة. فهكذا نهبط، وعندما نصعد نصعد في مجد. يزرع في ضعف، وعندما يقام يقام في قوة. يزرع كما قلنا جسما نفسانيا ويقام جسما روحانيا. دعوني أكرر عليكم هذه التغييرات 5: من الفساد إلى عدم الفساد، من موت إلى عدم موت، من الهوان إلى المجد، من الضعف إلى القوة، من النفساني إلى الروحاني. والآن إن قيامة المسيح تعتبر مبدأ هاما في العقيدة المسيحية، لا يمكننا وضعه جانبا وندعى مسيحيين. في كورنثوس الأولى 15:14 يقول بولس: وإن لم يكن المسيح قد قام من الأموات فباطلة كرازتنا، وباطل أيضا إيمانكم. ويكمل في عدد 17: وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم. أي بمعنى أن مغفرة الخطايا هي مرتبطة بشدة بقيامة المسيح. إن لم يكن المسيح قد قام فباطل كرازتنا، وباطل إيماننا، وما زلنا في خطايانا. هناك البعض من علماء اللاهوت البارزين وغيرهم من الناس قد أنكروا حقيقة قيامة جسد المسيح وما زالوا في خطاياهم، وهم لم يخلصوا. فلا يمكنك أن تخلص إلا إذا أمنت بقيامة يسوع المسيح بالجسد. دعونا ننتقل الآن إلى الأدلة على قيامة المسيح. ما هي الأدلة التي يسردها الكتاب عن قيامة المسيح؟ من المثير أن الدليل الأساسي ليس هو شهود العيان. الدليل الأساسي هو دليل الكتاب، وله الأولوية عن شهادة البشر. دعونا نتناول بعض الفقرات من العهد القديم التي تتنبأ بقيامة المسيح. يعتبر هذا الموضوع مثير جدا، كنت أتمنى وقتا أطول لتناوله، ولكن دعونا ننظر لعبارة في بطرس الأولى أصحاح 1 عدد 10 إلى 12. الخلاص الذي يقول بطرس عنه: الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم، باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، السبق فشهد بالألام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها، الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم. إذن كان أنبياء العهد القديم يواجهون معضلة، ترى هل تفهمونها؟ هي معضلة مذهلة بالفعل. يقول بطرس إن روح المسيح كان فيهم، روح المسيح، ومن خلال هذا الوحي تحدثوا بصيغة المتكلم عن أشياء ستحدث للمسيح ولم تحدث لهم. كان هذا أمرا صعبا، يا ليتكم تضعون أنفسكم محل أنبياء العهد القديم، فإنهم قد قالوا عن أنفسهم أشياء عجيبة لم تحدث لهم. سأعطيكم مثالين. المزمور 22 وعدد 16، هذا ما يسمونه مزمور مسياوي، أي أنه يكشف رؤيته عن المسيح. مزمور 22:16 يتحدث داود بضمير المتكلم فيقول: لأنه قد أحاطت بي كلاب، جماعة من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي. هذا لم يحدث لداود. بما كان يشعر حين قال ذلك لست أدري، ولكنه تنبأ بروح المسيح الذي فيه، بل إنه تحدث بضمير المتكلم عن أمور ستحدث للمسيح ولم تحدث له. وهناك سفر إشعياء أصحاح 50، هناك أمثلة لا تحصى، ولكن هذين مثلان واضحان جدا. إشعياء 50 عدد 6، بذلت ظهري للضاربين، بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبسق. لم يحدث أي من هذا لإشعياء، حدث ليسوع ولكنها قيلت بصيغة المتكلم. هل تفهمون ما أقول؟ روح المسيح فيهم من خلال الروح القدس الذي قد تنبأ بما سيحدث للمسيح، أي المسيح، دون أن يحدث لهم. لذا لا عجب أنهم بحثوا أي زمان كانوا يتحدثون عنه. يدهشني حجم إيمانهم الذي أهلهم لقبول هذا، وأشكر الله عليه. وهذا هو التأكيد الأول على قيامة المسيح، وهو أن الكتاب تنبأ بها. في مزمور 16، وهو الذي استشهد به بطرس يوم 50، فنحن لدينا هنا وصف مدهش لموت وقيامة يسوع المسيح. مزمور 16 عدد 8، جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. ينطبق هذا على داود، وأيضا ينطبق هذا على المسيح. فإذن ما يحدث هو أنهم يتحدثون عن خبراتهم ثم ينتقلون منها للحديث عن أمور لم تحدث لهم، ثم يقول لذلك آسف، لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي. يمكنك الانتقال لأعمال 2:26 لتعرف ما المقصود. كما يقول بطرس وتهلل لساني، لقد قلت هذا سابقا، لسانك هو مجدك، لأنه موجود داخل فمك ليمكنك أن تمجد الله. إذن فهو يقول: لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا، بمعنى رغم أنني سأدفن إلا أن لي رجاء في القيامة. لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، أي أنه هبط للهاوية بالفعل. لن تدع تقيك يرى فسادا، أي أن جسده لم يفسد أبدا. كانت تلك النظرية شائعة في ذلك الوقت، لأنه لم يرتكب إثما، والآثام هي التي تصيب الجسد بالفساد. ثم يقول آخر آية: تعرفني سبيل الحياة، ويكمل أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. وتحقق هذا عند قيامة المسيح، ذهب إلى يمين الآب، وكان هذا قمة السرور. كان هذا مثال. مثال آخر في مزمور 71، مزمور 71 أعداد 20 وواحد وعشرين. إنه حقا مزمور رائع، فلم يخبرنا الروح من هو صاحبه. يمكنكم دراسة خلفيته إن أردتم، فإنه يخاطب الله ويقول: أنت الذي أريتنا ضيقات كثيرة ورديئة، تعود فتحيينا، أي تعيدنا للحياة، ومن أعماق الأرض تعود فتصعدنا. هذا لم يحدث لكاتب المزامير. تزيد عظمتي وترجع فتعزيني. هذا ينطبق فقط على المسيح، إنه دفن وأعيد إلى الحياة فلقد قام، وقد زادت عظمته وأصبح صاحب الاسم الذي يتعظم فوق كل اسم. أترون لم يحدث هذا للكاتب، وإنما حدث للمسيح. هذا هو روح المسيا الذي فيهم، الذي دفعهم للتنبؤ بأمور ستحدث. عندما تستوعب هذه الحقيقة ستجد أنها أقوى دليل على حقيقة قيامة يسوع المسيح. هناك أيضا فقرة أخرى مثيرة. يقول بولس في كورنثوس الأولى: إن كرازتنا قائمة على ثلاث حقائق قد تناولناها سابقا. المسيح قد مات بحسب الكتب، وإنه دفن، وإنه قد قام في اليوم الثالث حسب الكتب. هل سألت نفسك أين الآية التي تقول إنه سيقوم في اليوم الثالث؟ لم أجد سوى واحدة، وهي مثيرة للاهتمام لأنها أعمق من ظاهرها. هوشع 6 الأعداد 1 و2 يقول: هلما نرجع إلى الرب، لأنه هو افترس فيشفينا، ضرب فيجبرنا، يحيينا بعد يومين، أي أنه يعيدنا للحياة، في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه. نبوءة واضحة عن القيامة في اليوم الثالث. والمثير هنا أنه لا يتكلم بصيغة المفرد ولكن بصيغة الجمع. والآن هذه رؤية. إن انتقلتم إلى أفسس أصحاح 2 ستجدون كيف يطبق بولس هذه الرؤية. النبوءة لا تتنبأ فقط بأحداث مستقبلية، ولكنها تتنبأ بها بصورة تبرز أهميتها. إنها تفسر مثلما تتنبأ، وهذا خير مثال. في أفسس أصحاح 2 بداية من عدد 4 يتحدث عن جميع المؤمنين الحقيقيين. أفسس 2 من عدد 4: الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا. هذا رائع، لقد أحبنا ونحن أموات. فمن منكم يستطيع أن يحب جثة؟ فماذا فعل؟ 3 أمور: أحيانا مع المسيح، يقول بالنعمة أنتم مخلصون، وقد أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات، كلها أفعال مذكورة في الزمن الماضي. إذن بسبب توحدنا بالمسيح فإننا نحن نحيا ونقوم من الأموات، والأمر لا ينتهي هنا، بل إننا نتوج. هذا هو مصيرنا، وبولس لا يضعها في المستقبل، بل يقول: إن قبلتموه فأنتم تشاركون المسيح عرشه الآن. هذا هو تفسير هوشع أصحاح 6 1 و2. انظروا كيف يفسر الكتاب نفسه بشكل رائع. ثم يعطي بولس قائمة بالشهود. ليس هذا أمرا تافها ولكنه ثانوي، دعونا نتناوله بإيجاز. كورنثوس الأولى 15 عدد 5 إلى 8. في عدد 4: وإنه دفن وقام في اليوم الثالث حسب الكتب. وعدد 5: وإنه ظهر لصفا، أي بطرس، ثم للإثنى عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باقي إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا، أكثرهم أحياء، أي إنهم كانوا شبابا عندما رأوه. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين، وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا. وهذه قائمة بالشهود الذين شهدوا قيامة المسيح. وطبقا للشريعة اليهودية فإن شهادة أي رجلين عاقلين تكفي لإثبات الأمر شرعيا. ولكن الرب جعل أكثر من اثنين يشهدون على قيامة المسيح. والآن أريد أن أتحدث معكم عن أهمية القيامة، فنحن لا يمكننا المبالغة في تقدير أهمية القيامة. إنها الحقيقة القاطعة في تاريخ الكون كله، تاريخ الكون وليس فقط للبشر، فهو يدور حول حقيقة قيامة يسوع المسيح. أول شيء إنها انتقام الله ليسوع. تذكروا أن محكمتين قد حكمت عليه، واحدة رومانية علمانية والأخرى يهودية دينية، وعندما دفن كان واقعا تحت حكم الدينونة، ولكن عندما قام قد انتقم الله الآب لابنه. يتضح هذا المعنى في رومية 1:3-4 عن ابنه.